بسم الله الرحمن الرحيم.
مؤمن آل فرعون
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
قصة رجل وقف موقفا ذكره ربنا تبارك وتعالى به، فلازلنا نقرأ القرآن ولازلنا نذكر هذا الرجل الذي نصر الحق ونصر رسولا من عند الله تبارك وتعالى، تآمر القوم على قتله. إنه مؤمن آل فرعون. كيف بدأت الحكاية؟ إنما بدأت الحكاية بإرسال موسى إلى فرعون وهامان وقارون. قال جل وعلا:
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
خذ عندك الدرس الأول. إن أهل الحق في صراع دائم مع أهل الباطل. درس ثاني: منطق الكفر معكوس مقبول عجيب. اسمع:
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
ذروني أن سيبون أقتل موسى. أبو حد مسكك ده أنت تقول أقتل موسى ألف يقتله تقربا لك، فيريد أن يسلط إعلاما على الخلق بأن موسى مفسد في الأرض وبأن موسى سيضل العباد. هذا إعلام خبيث يقلب الحق باطلا ويقلب الباطل حقا. ثم بعد ذلك ماذا تفعل يا موسى؟ دائما تجد أولياء الله لا يلوذون إلا بالجبار، يلوذون بالمستكبر على كل متكبر، بالقاهر لكل متجبر.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار اللهم آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا عباد الله الذي يقرأ في كتاب الله جل وعلا يجد أن القصص القرآني احتل مساحة كبيرة في كلام ربنا تبارك وتعالى والقصص القرآني هو قصص حق حكاه ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقصه عليه لتثبيت فؤاده وقص علينا أحسن القصص لنعتبر بقصص الأولين قال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وبين ربنا جل وعلا في كتابه بأن الذين ينتفعون من قصص القرآن هم أصحاب القلوب التقية النقية هم أصحاب الفطر السليمة هم أصحاب العقول فقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إذن فلا يعتبر من قصص القرآن إلا أصحاب العقول وبين ربنا تبارك وتعالى أنه قص القصص على نبيه صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده فإذا كان القصص القرآني هو من أجل تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف الصعبة فعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في سماع هذا القصص وفي دراسة هذا القصص لأننا في أشد الحاجة لتثبيت قلوبنا التي زعزعت كثيرا في هذا الزمان قال جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك بل إن القصص القرآني قصه ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلمه كيف يصبر على المصائب والشدائد وليبشره بأن العاقبة لأهل الإيمان والتقوى، مهما علا أهل الباطل ومهما ارتفع الباطل في فترة من الفترات، فلا بد أن يعلو الحق على الباطل، ولا بد أن يقذف ربنا تبارك وتعالى بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. فبعدما قص ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة أخيه نوح عليه الصلاة والسلام وما وجده من قومه وكيف كانت العاقبة، قال له ربنا تبارك وتعالى في ختام القصة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تصبير مع بشارة. وقصص القرآن جاء ليقص قصص الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وجاء بقصص آخرين، واخترت لكم في هذا اليوم المبارك قصة رجل وقف موقفا ذكره ربنا تبارك وتعالى به. فلازلنا نقرأ القرآن، ولا زلنا نذكر هذا الرجل الذي نصر الحق ونصر رسولا من عند الله تبارك وتعالى تآمر القوم على قتله. وهو من؟ هو من آل الطاغية، هو من آل بيت الحكومة، هو قريب من الحاكم الطاغية، إنه مؤمن آل فرعون. هذا الرجل الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى بالإيمان وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. رجل من الحاشية، رجل من الأشراف، رجل من السادة. وكيف بدأت الحكاية؟ إنما بدأت الحكاية بإرسال موسى الرسول من بني إسرائيل إلى فرعون وهامان وقارون، هؤلاء من أهل مصر، من أهل القبط. فماذا قال أهل مصر؟ ماذا قال الطاغية؟ ماذا قال وزيره؟ ماذا قال أثرى الأثرياء في ذلك الزمان، بل ربما يكون في كل زمان؟ قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. دروس وعبر من قصص القرآن العظيم. خذ عندك الدرس الأول: إن أهل الحق في صراع دائم مع أهل الباطل منذ أن أغوى الشيطان الأبوين وأخرجهما من الجنة. بدأ الصراع بين الحق وأهله في كفة أو في جهة، وبين الباطل وأهله في كفة. فالصراع قديم، والصراع دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن ظننت أن أهل الباطل
يتركون أهل الحق في فترة من الفترات فقد وهم، وتكون بذلك لم تعرف حقيقة الصراع. فالصراع أزلي وأبدي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قديم. ثم لا بد أن تعلم أن أهل الحق دائما أصحاب حجة وأصحاب برهان وأصحاب منطق سليم وقوي، لأنهم إنما يقفون على أرض صلبة، وإنما يتحركون بقلوب واعية ملأها اليقين في من عبدوه وفي من سجدوا له. فأهل الحق أهل قوة، أهل رسوخ للأقدام، يقفون على أرض صلبة قلوبهم ملئت باليقين في من يعبدونه سبحانه وتعالى. وأهل الباطل أهل لجاجة، لا حجة لهم لا قوة لهم، يقفون على أرض الرخوة لا ثبات لأقدامهم، قلوبهم مختلة مضطربة، منطقهم غير سديد. ولذلك حينما يعجزون عن مواجهة الحجة والبرهان إنما يلجؤون إلى البطش ويلجؤون إلى التهديد: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه كلمة قالها الطاغية فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكذلك: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وكذلك: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يبعد عن البلاد ينفى. هذا منطق من؟ هذا منطق الضعفاء. وإن تظاهروا بكل قوة وإن تظاهروا بكل ثبات فقلوبهم خاوية وأفئدتهم خاوية ومنطقهم أعوج، لا يستطيع أن يواجه الحق وأهله ولا منطق الحق. أرسل ربنا تبارك وتعالى موسى إلى فرعون وهامان وقارون. قد يقول قائل: لماذا خص ربنا الثلاثة؟ أما فرعون فلا يخفى عليكم أمره، فهو الحاكم وهو الطاغية وهو الذي ادعى الألوهية وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهو الذي قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهامان وزيره، وزير السوء، وإذا ما التف حول الحاكم وزراء سوء بددوا البلاد وضيعوا العباد وبددوا ثروات البلاد وجعلوا الناس في ضنك. وقارون السر المعروف صاحب الكنوز صاحب الأموال، وهذا الصنف من الناس يلتف حول الحكام لا ليخرج من خزائنه، لكي يساعد الفقراء، لكي يساعد في بناء مستشفى، لكي يساهم في بناء كوبري، لا إنما يريد أن تزداد خزائنه فينهب من الفقراء ويمصون دماء الشعب. لماذا؟ لمجرد التفافهم حول الطاغية. هذا موسى جاء بالبينات التي شهدت وشهد لها السحرة بأنها من عند الله وبأنها حجج واضحة. جاء بالعصا، جاء بمعجزة اليد، مده الله تبارك وتعالى بآية السنين، جدب أصاب قوم فرعون، نقص في الثمرات، أرسل ربنا تبارك وتعالى عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. هذه آيات، هذه براهين، هذه حجج تدل على صدق موسى وعلى أنه من عند الله تبارك وتعالى وأرسله ربه رسوله. فكذبوا بذلك، بل إنهم قدحوا في المعجزات واتهموا عبد الله ورسوله موسى بالكذب، بل ما قالوا إنه كاذب، إنما قالوا كذاب بصيغة المبالغة، يعني كثير الكذب، وكأنهم يعني تربى معهم فعرفوا منه الكذب المستمر. قالوا ماذا؟ ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا ووجدوا أنه أسقط في أيديهم، فقالوا ماذا؟ اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. سبحان الله، حتى ما قالوا اقتلوا الذين آمنوا معه، إنما تسلط البطش وتسلط الإرهاب وتسلط الظلم على من لا يد لهم في إيمان آبائهم الأطفال. مالهم؟ اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. أنتم تقرؤون السورة كثيرا وتقرؤون الآيات كثيرا، لكن أن تتدبر في المعنى وتتعمق في عمق كلام الله تبارك وتعالى ترى عجبا. ما بال الأطفال؟ آباؤهم أسلموا، آمنوا بموسى، ما جريمته؟ لماذا يؤخذ الولد بذنب أبيه؟ ولماذا يؤخذ الأب بذنب ابنه؟ رجل مثلا مرشح لمنصب كبير، لمجرد أن ابنه له ميول إسلامي يرفض من المنصب، ما ذنبه في ولده؟ أنه التزم لله، أنه أسلم لله رب العالمين. كذلك الأمر ولد، كل مؤهلاته تسمح له بالالتحاق في أي كلية عسكرية، لمجرد أنه في السلسلة أبوه سبق اعتقاله، أو عمه سبق اعتقاله، أو عم أو جده له ميول إسلامي، يرفض. لا تزر وازرة وزر أخرى. يا رجل، ربما هذا يكون فيه الصلاح، ربما هذا يكون فيه الأمانة، ينفع البلاد والعباد. فالطغيان واحد. فاستمع، ماذا قالوا؟ ما قالوا اقتلوا الذين آمنوا معه، لا، إنما قالوا ماذا؟ اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. اقتلوا الذكور وسيبوا البنات الصغيرين عشان الخدمة. وهذا القتل غير القتل الأول، بخلاف القتل الأول. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذا القتل بعد الكهانة، لما تكهن الكهنة لفرعون بأن مولودا في بني إسرائيل سيولد وسيرث ملكك وسيأخذ حكمك، فبدأ في التقتيل قبل مولد موسى، ده أمر آخر. إنما هنا التقتيل عقوبة لكل من آمن بموسى، هذا قتل غير القتل. القتل الأول للكهانة وللحرص على أن لا يوجد في بني إسرائيل المولود الموعود الذي يأخذ الحكم من فرعون ويسيطر على البلاد والعباد. ومهما عمل فرعون في المرتين فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا المولود الذي قتل من أجله فرعون الأطفال واستبقى البنات، هو الذي تربى في قصر فرعون، وهو الذي أكل من خير فرعون، ورباه فرعون بيده وقال له يعيره بعد ذلك: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وكأنه يريد أن يقول له إن لحم أكتافك من خيرنا، وبعد ذلك تدعي لك ربا غيرنا وتقول أنا لي رب غير فرعون؟ دحنا لربناك، دحنا لكبرناك، دحنا لسميناك، دحنا أصحاب اليد العليا عليك، فكيف تدعي ذلك؟ فالشاهد من ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في أعقاب الآية وفي تزييلها: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، في خسران. لا ينفذ الله تبارك وتعالى كيده، وإذا أنفذه ربنا تبارك وتعالى في حقبة من الحقب وفي فترة من الفترات، إنما ينفذه لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، وليلقن الفئة المؤمنة درسا بأنكم إنما بعدتم عن ربكم فسلطت عليكم أعداءكم، فسلطت عليكم أعداءكم. إذن وما كيد الكافرين إلا في ضلال، في خسران. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قف عند هذه طويلا، لأن النفوس انهزمت ولأن القلوب اضطربت. نحن نعمل ونعمل ونعمل، وهؤلاء الكفر في علو دائم وفي سيطرة دائمة. أيها الناس، إن لله ربا، إن للكون ربا، إن للأرض والسماوات إلها لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يحدث شيء في كونه إلا بعلمه، ولا يحدث شيء في كونه إلا بإرادته، ولا يحدث شيء في كونه إلا بحكمة. ثق تماما من هذه المعاني، فإذا وثقت منها اطمأن قلبك لما تراه، واعلم أن ما يصيبنا إنما هو بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير. فوالله لو أخذنا الرب جل وعلا بما كسبت أيدينا ما ترك على ظهرها من دابة. فالحمد لله رب العالمين الذي أبقى فينا من يدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب لهم. وربما لولا وجود الصالحين فينا لما أبقى الله تبارك وتعالى على الأرض دابة. قال جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ماذا فعل هؤلاء الطغاة عندما جاءهم موسى بالحق من عند ربه؟ قالوا: ماذا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. درس ثاني: منطق الكفر معكوس دايما، مقلوب، منطق عجيب. اسمع: وقال فرعون ذروني أقتل موسى. ذروني يعني سيبونا أقتل موسى. أبو أحد مسكك ده أنت تقول اقتلوا موسى، ألف يقتله تقربا لك، مليون يقتلونه. إذن فلماذا ذروني يعني دعوني سيبونا أقتل الواد ده؟ طب من المنع؟ لا، يريد أن يقتل موسى وفي نفس الوقت لا يريد معارضة تعارضه في قتل موسى. افهم، طب تقرأ الآيات. فيريد أن يسلط إعلاما على الخلق بأن موسى مفسد في الأرض وبأن موسى سيضل العباد. وبالفعل قامت كتيبة من المنتفعين، من الأوباش، من الذين ينصرون الباطل ليقوموا بهذه المهمة. أي مهمة؟ بأن ينشر في الناس بأن موسى مفسد وبأن موسى مثير للفتنة وبأن موسى يستحق الإعدام، حتى إذا ما قتله الطاغية فرعون لم تقم له معارضة ولا يعارضه أحد. ولذلك وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناء الذين آمنوا معه ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ده احنا في إيدنا الحكم وفي إيدنا السلطة وهنقتل الناس اللي عملوا معاه كده. هذا إعلام، إعلام خبيث يقلب الحق باطلا ويقلب الباطل حقا، وهكذا. وهذا موجود في كل زمان ومكان، فإنك ستجد كل طاغية في كل زمان هو عدو لكل مصلح، وحينما يريد أن يؤذي المصلح ويريد أن تمتد يده الطويلة بالإيذاء للصالحين لابد أن يمهد لذلك، لابد أن يفرش فرشا لذلك. ماذا؟ اسمع ماذا قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. استهزاء. أنتم تعلمون أن موسى يدعي أن له ربا؟ هذا كلام فرعون. طيب مدام له رب غيري ورب قوي، طب خليه كده يستدعي شوف هيخلصوا مني ولا لا. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ما حيثياتك يا فرعون؟ حيثيات الإعدام، هذا الحكم الذي أصدرته، ما حيثياته؟ ما الدوافع التي دفعتك إلى ذلك؟ دافع عجيب. فرعون يخشى على الناس من موسى الرسول أن يفسد دينهم، ويخشى على الأرض من إفساد موسى. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لما؟ إني أخاف أن يبدل دينكم، سبحان الله، أو أن يظهر في الأرض الفساد. من هذا الفرعون؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. هذا المنطق المعكوس. درس تستفيده كده من أهل الباطل في كل زمان من القصة، أن منطق الكفر ومنطق الباطل معكوس مقلوب.
إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، فرعون الذي استخف القوم، أتدري لماذا استخفهم بهذا الكلام؟ لأنهم فسقوا، لأن الفاسق يطمس الله تبارك وتعالى على قلبه فلا يرى الحقائق، فيرى كل ما يقوله الطاغية هو الحق، ويرى كل حق يجري على لسان المعارضين بأنه باطل وفتنة. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الفسق وبسبب البعد عن الله تبارك وتعالى، يحدث الطبع على القلب فلا يفقه الإنسان. وهذا ليس بكلامه، هذا كلام رب العالمين. فاسمع ماذا قال عن قوم، عن قوم الذين ساندوا فرعون واستمعوا إلى كلامه وصدقوه فيما قال بأنه ربهم الأعلى وأنه هو إلههم. قال جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه. استخفهم، ضحك على عقولهم، إنهم كانوا قوما فاسقين. كأن هذه العلة، بسبب فسقهم صدقوه، وبسبب فسقهم ضحك عليهم، أوهمهم. الميزانية 100% ده في فائض ونحن في ضنك، يعني نحن في ضنك، وأوهمهم بأن الميزانية فائض وتخفى الأخبار عن الخلق، الأموال المليارات التي تهرب من قوت الشعب الغلبان، من قوت الشعب المسكين لا يعلم أحد عليها عنها شيئا. وإذا أردتم فاستمعوا إلى دائما إلى الاستجوابات في مجلس الشعب، استمعوا لتروا العجب العجاب، المليارات التي تسرب وتهرب من قوت الشعب الغلبان. فإذا ما الحكاية؟ ما الرواية؟ فرعون استخف القوم لأنهم فاسقون، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم بعد ذلك ماذا تفعل يا موسى؟ هذا هو فرعون يتوعدك بالقتل، هذا هو فرعون يقول ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ماذا يفعل موسى أمام هذا الطوفان؟ دائما تجد أولياء الله لا يلوذون إلا بالجبار، يلوذون بالمستكبر على كل متكبر، بالقاهر لكل متجبر، الذي يملك الأمر كله، الذي يملك قلوب العباد، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يصرفها كيف يشاء. لجأ موسى إلى ربه، استعاذ موسى بربه، اعتصم بربه. فهل يخيب ربنا رجاء عبد قام داعية إليه؟ كلا وألف كلا. أتدري ماذا قال موسى؟ قال موسى ماذا؟ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. استعاذ بربه، لجأ إلى الركن الشديد، لجأ إلى الذي لا يغلب، لجأ إلى الغالب على أمره، توكل على الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تتذكرون. إذن هذا الذي يجيب المضطر إذا دعاه، هذا الذي إن أحسنت التوكل عليه لن يضيعك أبدا، هذا الذي يملك أن يقلب قلب عدوك. فبعد أن كان لك عدواً
يصير وليا حميما. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ يملك ذلك، وإن لم يفعل ذلك يملك أن يقصم ظهر عدوك وأن يشل حركته. وهذا التوكل رأيناه مرارا وقرأناه كثيرا وقصه ربنا تبارك وتعالى على نبيه كثيرا ليعلمه كيف يحسن التوكل عليه. فهذا خليل الرحمن بمجرد أن ألقي في النيران قال ماذا؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. وحينما جاءه جبريل وقال له السلام يقرئك السلام ويقول ألك حاجة؟ فقال له حسبي الله ونعم الوكيل. كانت الثمرة سريعة والنتيجة واضحة فورية. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم تحرق النار من إبراهيم إلا القيود التي قيد بها. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام بعد هذا الجدال الطويل وبعد هذا التوعد من الطاغية حينما أراد أن يخرج ومعه الفئة المؤمنة وأدركه عدو الله مع جنوده، قال أصحاب موسى معه ماذا؟ اسمع. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص انتهت المسألة، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا، أين المفر؟ هذا منطقهم هم، منطق الفئة المؤمنة، ولكن منطقها ليس كمنطق موسى. أتدري ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا لا لا، من؟ العدو من خلفي، البحر أمام، أنا مع ربي ومعي ربي، أنا قمت داعية إليه، أنا أرشدت الناس إلى توحيده، أنا وقفت في وجه الطاغية الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية، فلا يمكن أبدا أن يضيعني ربي. كانت النتيجة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بحر يضرب بعصا ينفلق ويسر له ربنا تبارك وتعالى، يضرب له في البحر طريقا يابسا، يمضي موسى والفئة المؤمنة إلى أن يصل إلى البر، ويمضي فرعون مع الفئة الطاغية الكافرة إلى منتصف الطريق اليابس، فيأمر ربنا تبارك وتعالى البحر ليغرقه ومن معه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أعقاب غزوة أحد والجراح، قتل 70 من خيرة الصحابة، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا إلى المدينة، وأراد أبو سفيان أن يعود وأن يكر على المدينة ليستأصل المسلمين من شأفته، فجاء الناس وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بخبر القوم الذين يريدون أن يعودوا إليهم مرة أخرى. فاسمع كيف كانت النتيجة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي يده مقطوعة، اللي رجله مقطوعة، اللي دماؤه بتنزف. وطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم للغزو مرة أخرى، ما تأخر منهم رجل وما تخلف منهم رجل، ولما علموا أن الناس سيعودون إليهم ليقاتلوهم مرة أخرى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نتيجة مباشرة سريعة. فإذا عليك أن تحسن التوكل على الله، وعليك أن تعلق قلبك بالله، فإن فعلت أحرج المواقف لا بد أن يجعل الله لك مخرجا، شريطة أن تكون مخلصا لله، قمت داعيا إليه. لا تريد من دعوتك شهرة، ولا تريد من دعوتك مديح الناس، ولا تريد أن تأخذ أموال الناس عن طريق دعوتك، ولا تريد أن تركب الدين لتصل إلى منصب سياسي، ولا تريد أن تركب الدين من أجل غرض دنيوي. إن فعلت ذلك وأردت أن تتوكل على الله لن ترى ثمرة التوكل، إنما الذي يرى ثمرة التوكل أناس أخلصوا لله، دعوا الناس إلى دين الله ولا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، لا يريدون أن يكون منهم نائبا أو أن يكون منهم وزيرا أو أن يكون منهم حاكما، لا، إنما أخلصوا النية لله، أرادوا وجه الله الكريم. فهؤلاء إن وقفت أمامهم الخطوب، وهؤلاء إن نزلت بهم المحن وتوكلوا على الله، سيجعل الله تبارك وتعالى لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. إذن إذا توكلت على الله ولم تجد النتيجة كما تشتهي وكما تريد، فاعلم أن هناك دخنا في توكلك، في خلل فيك انت، الخلل عندك، التقصير عندك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا فيما عنده، وأن يجعلنا دعاة إليه بإخلاص، وأن يجعلنا من الذين يريدون وجهه الكريم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد من الخلق فيها شيئا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، قال موسى ماذا؟ إني عذت بربي وربكم، وانظر إلى اللفتة التي نبهنا لها أهل التفسير. هو ليس رب موسى فقط، إنما هو رب موسى ورب الخلق أجمعين، وكأن موسى يريد أن يستعطف قلوبهم وأن يأخذهم إلى الحق، ويريد أن يقول لهم كما أني أعوذ بربي فينبغي أيضا أنتم أن تتعلموا، ينبغي عليكم أن تتعلموا أن تتعوذوا أيضا بربكم، فكما هو ربي هو ربكم، فإن عذت أنا به تعوذوا أنتم به أيضا من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. جاءت النتيجة فورية أيضا، قيض الله تبارك وتعالى وسخر له عبدا مؤمنا في السر من الحاشية، من الأشراف، من الملأ، من السادة، من آل الطاغية، من آل بيت الطاغية، وكما يقول ابن جرير الطبري عليه رحمة الله نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما، لم يؤمن من آل فرعون إلا زوجه آسية
وإلا مؤمن آل فرعون، وإلا الرجل الذي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. على خلاف بين أهل العلم هل هذا الرجل هو نفسه الرجل المؤمن الذي كتم إيمانه، والترجيح أن هذا هو هو، فقيد الله له هذا الرجل. ولكن الرجل كان حكيما عليما، عرف كيف يدخل إلى قلوب المجموع، ما سب وما لعن، ما قال يا طغاة يا جبابرة أتريدون أن تقتلوا رسول الله، لا، إنما تكلم وكأنه لا يعرف موسى، حتى إنه لم يذكر اسم موسى. اسمع ماذا قال ربه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اسمع، والمنطق الذي سار به مع القوم، لأنه يريد أن يقنعهم بعدم قتل موسى، فيريد أن يقول لهم: هل مسوغ للقتل أن تقتلوا رجلا بيدعي أن له ربا غير فرعون؟ يعني ما قال أتقتلون رجلا مؤمنا، ما قال أتقتلون موسى، كأنه ما لا يعرف، ليوهمهم أنه لا يعرفه وليست هناك صلة بينه وبينه، وإنما أنا منكم، أنا من آل فرعون، أنا من آل البيت. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني مجرد أن يدعي أن له ربا بخلاف فرعون يستحق القتل. ثم جاءهم بعد ذلك، وهذا الرجل أنتم تقولون أنه جاء ببينات وبمعجزات، إذن فهذا الرجل يحتمل أمرين لا ثالث لهم، أخضعهم إلى التقسيم. وهذا كما يقول أبو حيان عليه رحمة الله تبارك وتعالى: هذا أسلوب استدراج المخاطر، تحاول تتجاهل الأمر الذي تدافع عنه، وفي نفس الوقت تستدرج من تخاطبه، تأخذ خطوة خطوة. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ما قال أتقتلون رجلا مؤمنا، ما قال أتقتلون رسولا أرسله الله، لأنه إن قال ذلك إذن أنت في صفه، وإذن أنت على ملته، فلن نسمع لك، بل أنت تدرج في عداد الذين يأوون هذا الإرهابي، أنت تأوي هذا الإرهابي موسى. إنما قال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ثم ماذا يحتمل في هذا الرجل وفي دعوة هذا الرجل وفي زعمه؟ فإياك كاذبا، حاجة من الاثنين، أما يكون كاذب أو صادق. فإن كان موسى من الكاذبين فكذبوا عليه، يكفي فقط أن نعرض عن كلامه، ويكفي فقط أن نحجم قوله، نحصر إقامته، لا نهيئ له التقاء ولا لقاء مع الناس حتى لا يضله، لكن لا يستحق أن يقتل، لأن في احتمال آخر، هو يقول لكم أنه رسول، ويقول لكم إذا لم تطيعوه ستعذبون في الدنيا والآخرة. طب نفترض أنه كان صادقا، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يبقى الشر هيجن. إذن في كلا الأمرين لو تركتموه فكذبوا عليه إن كان من الكاذبين، وفي حالة الصدق سننتفع به، سننجى وسينجينا الله تبارك وتعالى من العذاب الذي توعدنا به. وعلماؤنا يقول: لماذا قال يصبكم بعض الذي يعدكم ولم يقل يصبكم كل الذي يعدكم، إنما قال بعض؟ قال العلماء: لأنه وعدهم أو أوعدهم بعذاب في الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة ينتظرهم، فإذا أصابهم عذاب
بسبب طغيانهم وجبروتهم سيصيبهم عذاب دنيوي فقط وهو بعض العذاب الكلي. وقال أيضا إنما يريد أن يوهمهم بأنه ليس متعاطفا ولا متعصبا له 100%، فيقول يمكن يصبنا بعض الذي يعدنا به. ثم قال في نهاية هذه الجملة قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قال العلماء هذه فيها تلميح لإعلاء شأن موسى. كيف؟ يقول إن الله تبارك وتعالى هداه وأيده بمعجزات وأيده بقوة، وناس بلقت تسمعه وناس بلقت تؤمن به، فلو كان من المسرفين الكذابين ما وفقه الله هذا التوفيق. إذن هذا من إعلاء شأن موسى. وقال أيضا الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا أيضا تعريض لفرعون، بمعنى كأنه يريد أن يقول أيها المسرف في عزمك لقتل موسى، وأيها الكاذب في ادعائك للألوهية، من كان هذا شأنه الإسراف والكذب لا يمكن أن يهديه الله تبارك وتعالى ولا أن يوفقه الله أبدا. إذن العبارة تحتمل المعنيين، تحتمل إعلاء لشأن موسى بأن الله وفقه وما دام قد وفقه فليس بمسرف ولا كذاب، وتلميح على أمر فرعون لأنه أسرف في عزمه وفي جمعه لقتل موسى ولأنه كذب في ادعائه الألوهية والربوبية، فبالتالي لن يوفقه الله تبارك وتعالى ولن يهديه الله تبارك وتعالى إلى ما يريد. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا موقف من رجل آمن بالله ربا وآمن بموسى نبيا ورسولا، لم يقف صامتا وإنما وقف مدافعا عن الحق وأهله. فينبغي أن تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فإن لم تستطع فكن سندا للحق وكن مدافعا عن أهل الحق، وإياك إياك أن تخذل أهل الحق، وإياك إياك أن تكون في جانب أهل الباطل. فلقد ذكر ربنا تبارك وتعالى مؤمن آل فرعون بصفة الرجولة، قال جل وعلا وقال رجل مؤمن، والرجولة بحق قليلة في الناس خاصة في هذه الأيام، والرجولة في القرآن ما ذكرت في أغلب أحوالها إلا في مواقف عظيمة. فحينما ذكر ربنا تبارك وتعالى المجاهدين الذين صدقوا في عهدهم مع الله قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وصفهم بالرجال. وحينما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن مسجد قباء المسجد الذي أسس على الإيمان وعلى التقوى من أول يوم قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وحينما وصف وتكلم ربنا عن بيوته قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، رجال خوافين خوافين مرعوبين. أتدري مما خافوا؟ أتدري مما فزعوا؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا خوفهم، هذا فزعهم، هذا رعبهم. رجال يخافون ربهم، يخافون يوم القيامة. لا يخاف الشرطي أمامه ثم بعد ذلك يذهب ليبيع بنجو مخدرات، هذا رجل هذا جبان، هذا حقير الذي لا يخشى ربه أحقر مما تتصور. وكذلك أيضا في شأن النصرة والدعوة إلى الرسل يصف ربنا أيضا رجل بالرجولة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يسعى يجري يركض.
قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وهنا أيضا في قصة موسى يصف ربنا تبارك وتعالى المؤمن الذي نصحه وأخبره بالمؤامرة التي تدار في غيابه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ونصحه بالخروج لأن مؤامرة تدار لقتله.
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
هذه الرجولة، مواقف حق، خشوع لله، خوف من الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، جلوس في المساجد، تسبيح، تهليل، تطهر، عفة، هذه الرجولة، جهاد في سبيل الله، عهد مع الله لا يخلف أبدا. هذه الرجولة، مش الرجولة الواد عنده 14 سنة يشوف العلب يدخنه يروح مدخن يشوف أراجل، وتنتقل المسألة يروح يخش على البنجو عشان يبقى أرجل. سبحان الله. فإذا الرجولة مواقف، والرجال في هذه الأيام قليل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الرجال الذين نعتهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا تذر لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير، ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقه من بعدي تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما.